اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم أجر الحق على ألسنتنا، اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. وأسأل الله عز وجل العلي القدير أن تكون هذه الكلمات وهذه الجلسة في ميزان حسناتنا أجمعين، وأن تكون حجة لنا ولا تكون حجة علينا. ونسأله عز وجل الهدى والبر والتقى والعفاف والغنى. أهلا ومرحبا بكم. تحدثنا عن أخلاق الأنبياء، وبينا كيف هي قيمة الأخلاق في الإسلام، وأن الأخلاق هي هدف من أهداف الإسلام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو بنفسه قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وبينا أن الإنسان حتى وإن كان مصليا وصائما ومزكيا وحاجا ويؤدي العبادات التي عليه، ولكن هو من أهل مساوئ الأخلاق، لا تشفي ولا تغني عنه هذه العبادات بغير أخلاق. وأن أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا يوم القيامة هم أحسن الناس أخلاقا. وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصفت أخلاقه كانت أخلاقه القرآن، وأن الله عز وجل لما أراد أن يمتدح نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم مدح لرسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم، مدحه في أخلاقه، وإنك لعلى خلق عظيم. هذه الأخلاق التي هي محور رسالة الإسلام، هي محور رسالة النبوة صلى الله عليه وسلم. تحدثنا عن قيمتها، وعن كيف أن الله عز وجل خلقنا في أحسن تقويم، وأن الله عز وجل جبلنا على الأخلاق الكريمة وعلى محاسن الأخلاق، ولكن ظروف البيئة والمجتمعات التي نعيش فيها هي التي تغير من أخلاقنا. وهل يمكن أن نعود بأخلاقنا إلى أحسن تقويم الذي خلقنا الله عز وجل عليه؟ نعم، يمكن أن نعود بهذه الأخلاق إلى أحسن تقويم الذي خلقنا الله عز وجل عليه. حقيقة بعد أن تكلمنا عن هذه المقدمة في حلقة ماضية، وقلنا أننا سنتناول سلسلة نسميها أخلاق الأنبياء، أثرت أن يكون أول خلق أتحدث عنه في هذه الحلقة خلق نحتاجه جميعا في هذه الأيام، في هذا الزمان، في هذه البيئات التي نعيش فيها. نحتاج جميعا هذا الخلق إذا ضاقت الحياة، نحتاج جميعا إلى هذا الخلق إذا ساءت أخلاق الناس نحتاج جميعا هذا الخلق إذا أصبحنا لا يطيق بعضنا البعض، ويعني يقفز الشيطان إلى أعيننا وإلى وجوهنا عند أول اختبار بيننا وبين أي آخر. هذا الخلق الذي أتحدث عنه في هذه الحلقة أيها الأحباب هو كظم الغيظ، خلق كظم الغيظ، وهو من أخلاق الأنبياء جميعا، وكانت من أعظم أخلاق النبوة ومن أعظم أخلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، من أعظم أخلاق نبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، من أعظم أخلاق نبينا موسى عليه الصلاة والسلام، من أعظم أخلاق نبينا عيسى عليه الصلاة والسلام، من أعظم أخلاق أنبياء الإسلام جميعا كظم الغيظ. كظم الغيظ هو رد فعل لإساءة تصدر من الآخر إليك، ورد الفعل هذا إما أن يخرج في هيئة أو يخرج عن طريق الجوارح، أو يكون ابتداؤه من داخل الجسد، من داخل النفس، والنفس الأمارة بالسوء تحرك هذا الغضب الداخلي الذي هو بداخلك وفي داخل نفسك، تحركه هذه النفس الأمارة بالسوء فيخرج في شكل غضب، في شكل جوارح. أي أن الفرق بين الغيظ والغضب أن الغيظ شيء في النفس داخلي وهو مرحلة قبل الغضب، أما الغضب فهو خروج هذا الغيظ في شكل تصرفات على الجوارح في أمام الآخر. بمعنى أنني إذا سبني أحد أو أساء إلي أحد فأنا في نفسي أتضايق وأغتاظ، ويعني تصبح النفس يعني تأمرك بأن ترد على هذا الذي سبك، على هذا الذي أساء إليك، نفسك تأمرك بهذا السوء. نعم هو سوء حتى وإن كنت على الحق، إذا استمعت إلى نفسك الأمارة بالسوء وأطعتها وبدأت جوارحك تخرج وترد هذه الإساءات، إذا بدأ لسانك يسب ويشتم فقد دخلت في مرحلة الغضب وخرجت من مرحلة الغيظ. إذا بدأت يدك تتحرك، بدأت أقدامك تتحرك، فأنت قد خرجت من مرحلة الغيظ إلى مرحلة الغضب. أي أن الغضب مرحلة تابعة للغيظ، والغيظ مرحلة سابقة للغضب. والنفس الأمارة بالسوء هي التي تحرك هذا الغيظ حتى يخرج في شكل سلوك وفي شكل تصرف على جوارحك. وكظم الغيظ أيها الأحباب ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم، ذكره الله عز وجل في آيات سورة آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماء والأرض أعدت للمتقين، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ربنا عز وجل، الله عز وجل يأمرنا بالمصارعة إلى العفو، بالمصارعة إلى المغفرة: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هؤلاء المتقون؟ من هؤلاء الذين أعدت لهم الجنة؟ من هؤلاء الذين يأمرنا الله عز وجل بأن نسارع إلى هذه الجنة، إلى مغفرة من ربنا؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الله عز وجل لما ذكر
كظم الغيظ هنا والكاظمين الغيظ أتبعه الله عز وجل بصفة أخرى هي لازمة من لوازم كظم الغيظ أو من لوازم الغضب، والعافين عن الناس. مش فقط تكظم غيظك، مش فقط لا تخرجه في شكل سلوك وتصرفات وأفعال على جوارحك، بل تتبعه أيضا والعافين عن الناس بالعفو. الغيظ وكظم الغيظ صفة الله عز وجل ذكرها لنا في كتابه الكريم، وذكر لنا أنها من أعظم الصفات ومن أعظم الأخلاق التي تجلب عليك مغفرة الله عز وجل، وتجلب عليك الجنة التي عرضها السماوات والأرض. هذا الكظم، كظم الغيظ من صفات المتقين. إذا أردت أن تكون من المتقين فاكظم غيظك. ويقول سيدنا علي، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لابنه عبد الله: يا بني، إن كنت من أهل التقوى فلا تشفي غيظك. إن كنت من أهل التقوى وتزعم أنك من الأتقياء فلا تشفي غيظك، أي لا تنفذ غيظك. شفاء الغيظ أي إنفاذ الغيظ. الغيظ ذكره الله عز وجل مرة أخرى في القرآن الكريم في وصفه للنار، في وصفه لجهنم: تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج. من صفات جهنم أنها تتقطع، تتمزق، تتفرتك، تكاد تكون قطع متناثرة من الغيظ، من الغيظ على هؤلاء الذين يلقوا فيها وهم كانوا في هذه الدنيا قد جاءتهم النبوة وجاءهم الأنبياء، والنار جهنم تتغيظ عليهم من غبائهم، من جحودهم، من كفرهم. يقول سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: من كان صاحب غيظ فإن في جوفه خلق من أخلاق جهنم. هل تقبل أن يكون في جوفك وفي داخلك خلق من أخلاق جهنم؟ الغيظ هو خلق من أخلاق جهنم، وكظم الغيظ هو خلق من أخلاق الأنبياء، من أخلاق المتقين، من أخلاق النبوة. كظم الغيظ خلق يستتبعه المغفرة من ربنا عز وجل وإدخالنا إلى الجنة. فهل أنت في داخلك هذا الخلق، خلق كظم الغيظ، أم أن في داخلك إنفاذ الغيظ؟ إنفاذ الغيظ أنت أصبحت من أصحاب أخلاق جهنم. كظم الغيظ أنت أصبحت من أصحاب أخلاق الأنبياء، من أصحاب أخلاق المتقين الذين وصفهم الله عز وجل في كتابه: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. وكلنا نعلم الأثر الذي يورد عن الحسن بن علي رضي الله عنهما، عن سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنهما. كان للحسن بن علي جارية أو خادم، وبينما هو يتوضأ ويصب عليه الخادم الماء ليغسل، الماء ليغسل، يصب عليه الخادم الماء ليغسل يده، إذ سقط الإبريق من يد الخادم على قدم الحسن فجرحه. فنظر إليه الحسن ابن علي، نظر إلى الرجل، إلى الخادم، نظرة فيها غيظ. لسه سيدنا الحسن لم يخرج الغيظ ولم يتحول الغيظ إلى غضب، ويعني في مرحلة تولد هذا الغيظ. فنظر إليه الغلام وقال: والكاظمين الغيظ. تذكر سيدنا حسن بن علي، تذكر هذه الآية، وتذكر هذا الخلق الكريم؟ فقال الحسن بن علي: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كتمت أو كظمت غيظي. فطمع العبد وقال: والعافين عن الناس. فقال الحسن بن علي متبسما بعد أن كتم هذا الغيظ، تبسم الحسن بن علي وقال: عفوت عنك. قال الغلام: والله يحب المحسنين. فقال الحسن بن علي: اذهب فأنت حر، فقد أعتقتك لوجه الله تعالى. هذا الأثر وإن كان فيه ضعفا، إلا أنه يستشهد به في مثل هذه المواقف وفي مثل هذه الأخلاق. الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه، مجرد ما ذكره الغلام بهذه الصفة من أخلاق المتقين كظم غيظهم. بعض الناس إذا ذكرته وقلت له اتق الله نظر إليك وقال: أولا تراني متق؟ أأنا الذي يقال له اتق الله؟ لا، الأصل أنه إذا ذكرك أحد بتقوى الله عز وجل أن تدعو وتقول: اللهم اجعلني من المتقين، أو تدعو وتقول: اللهم زدني تقوى، والأفضل أن تقول: اللهم اجعلني من المتقين. سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه في هذه الطرفة، أنا أسميها طرفة، القصيرة الصغيرة، يعني لم يكتفي بأن يعني يؤدب نفسه بأن كظم الغيظ، ولكن عفى عن هذا الرجل. وهذه قمة أخلاق النبوة، قمة أخلاق الأولياء، ألا تكتفي بكظم الغيظ، ولكن لتغيظ شيطانك، لتغيظ أنت شيطانك وتغيظ نفسك الأمارة بالسوء. هذا الشيطان الذي حاول أن يحرك الغضب في جوفك وفي نفسك، أنت إذا كظمت هذا الغيظ أغظته وأغظت هذه النفس الأمارة. وإذا أتبعت كظم الغيظ بالعفو عن الناس فقد قتلت هذا الشيطان وقتلت الأمارة بالسوء في داخلك. أما إذا أحسنت إلى من أساء إليك وأغاظك فقد وصلت إلى درجة الولاية، فأنت من أولياء الله، لأنه لا يصل إلى هذه الدرجة فعلا إلا أولياء الله، أو أنت فيك شيء من الولاية. يبقى كظم الغيظ خلق من أخلاق المتقين، تتدرج وتعفو عمن أساء إليك. هذا الآخر الذي أساء إليك إساءة بالغة، تدرجت أنت فكظمت غيظك فانتصرت على شيطانك وعلى نفسك، ثم أغظت شيطانه هو. أغظت شيطانه هو، كيف أغظت شيطانه؟ يروى عند ابن عساكر في تاريخ دمشق أن سيدنا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه كان من أملك الناس لغيظه، من أملك الناس لغيظه، لا يغتاظ يعني من أمر بينه وبين الآخر إلا في حدود اللي هنقوله. سيدنا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه كان عنده غلام مسيحي نصراني، عبد عند أبو ذر الغفاري، واشتهر أبو ذر وهو في الشام بكظمه للغيظ. فجاء الغلام وأوزع أو عز إليه قسيس من القساوسة أن يستفز غضب أبا ذر. فكان عند أبي ذر شاه حلوب، معزة أو نعجة بتحلب، وما كان يملك غيرها، وكان حليبها هو زاد أبو ذر. فجاء الغلام وكسر رجل الشاه، كسر رجل الخروف، رجل الشاه النعجة، وذهب إلى أبي ذر، فرأى أبو ذر النعجة والشاه مكسورة القدم، فقال للغلام: من كسر هذه الشاه؟ فقال: أنا. أنت ولما يا غلام؟ قال لأغيظك. أنا كسرتها لأغيظك. فتبسم أبو ذر وتشهد وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والله لا أغيظن شيطاني بهذه الشهادة ولا أغيظن شيطانك، اذهب فأنت حر، اذهب فأنت حر. يبقى أغاظ أبو ذر شيطانه بأن كتم غيظه، وأغاظ أبو ذر شيطان هذا العبد بأن أعتقه لوجه الله تعالى، عفى عنه وأحسن إليه. فنظر إليه الغلام وقال أدينك يأمرك بهذا؟ فقال واغتلى أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه نعم أمرنا ربنا وقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فقد كظمت غيظي وعفوت عنك وأحسنت إليك فأنت حر لوجه الله. فقال الغلام ووالله لا أغيظن شيطاني ولا أغيظن شيطان من أرسلني ولا أغيظن شيطان أبي ذر، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقام أبو ذر وعانقه وقال الله أكبر، والله لقد ذبحت ثلاثا من الشياطين في هذه الليلة. انظروا إلى هذه القصة، هذا الغلام الذي جاء ليغيظ أبا ذر، ليختبر أبا ذر، ليمتحن أبا ذر، وكسر رجل الشاه. وأبو ذر رضي الله عنه وأرضاه الذي تعلم في مدرسة النبوة في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، أخذ من المعين الطيب الذي لا ينضب معين النبوة. قال له والله لا أغيظن شيطاني أولا بأن أكظم غيظي، لن أفعل لك شيء، ولا أغيظن شيطانك، اذهب فأنت حر. الغلام يتعجب، وأبو ذر يكظم غيظه بالشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقبلها الحسن بن علي أيضا يكظم غيظه بالشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا الغلام النصراني الذي يرى هذا الخلق الكريم يقول لأبي ذر وفهم المسألة سريعا والله لا أغيظن شيطانك يا أبا ذر الذي أغضته أنت بأنك لم تغض، ولا أغيظن شيطاني الشيطان بتاعي، ولا أغيظن شيطان من أرسلني. سيدنا أبو ذر ما كانش يعلم أن هناك قسيسا هو الذي أرسل الغلام بهذه الحيلة. سيدنا أبو ذر ويسلم هذا الغلام غيظا لهؤلاء الشياطين الثلاثة. فيقول أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه للغلام وقد عانقه والله لقد ذبحت أو قتلت ثلاثا من الشياطين، مش مجرد أنك أغضت وحرقت أو أذيت هذه الشياطين، لا ده أنت فعلت بهم ما يصل إلى درجة القتل، كأنك قتلت هذه الشياطين الثلاثة، شيطان أبا ذر وشيطان الغلام وشيطان القسيس الذي أرسله. كظم الغيظ في رواية أخرى عند البيهقي في شعب الإيمان أن هذا الغلام أخذ أبو ذر أو كان أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه يدعوه إلى الإسلام خمس سنوات، خمس سنين يدعو هذا الغلام إلى الإسلام والغلام يأبى أن يسلم ويقول له بل أنا على دين لا يخل خيرا عن دينك. في موقف، في خلق واضح، في موقف واضح من أبي ذر من الأخلاق. هذا الذي جعل هذا الغلام يسلم هي مكارم الأخلاق أو كرم الخلق هذا الذي كان عند أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من جرعة أعظم أجرا عند الله من كظمة غيظ يكظمها عبد ابتغاء وجه الله. ما من كظمة أعظم أجرا عند الله من كظمة غيظ. ويروي الإمام أحمد في رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من جرعة أحب إلي من جرعة غيظ يكظمها عبد لله عز وجل. يبقى أعظم أجرا عند الله عز وجل كظمة غيظ يكظمها عبد ابتغاء وجه الله. أحب جرعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم جرعة غيظ أو كظمة غيظ يكظمها عبد ابتغاء وجه الله. وروى أحمد في رواية أخرى أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من جرعة أو ما من أجر أفضل عند الله من كظمة غيظ يكظمها عبد لوجهه سبحانه وتعالى. يبقى كظمة الغيظ هذه أعظم كظمة عند الله عز وجل وأفضل أجر عند الله عز وجل وأحب جرعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كظمة غيظ. لو أنك كظمت غيظك فعلت ثلاث أشياء، فعلت شيئا هو أحب الأشياء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو أحب جرعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هي أفضل أجر أو أفضل جرعة عند الله عز وجل، هي أعظم أجر عند الله عز وجل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي وأبو داود وابن ماجة في سننهم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وفي رواية عن معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كظم عبد كظمة غيظ وهو قادر على إنفاذها إلا ناداه الله عز وجل على رؤوس الأشهاد يوم القيامة وخيره بين الحور العين أيهما يشاء. أيهم يختار. الحديث فيه مقال ولكنه لا يعني لا يصل إلى الضعف المردود ويعني يستشهد به في هذه الأمثال. ورواه الإمام أحمد والإمام الترمذي بسند آخر أحسن من سند معاذ بن أنس الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كظم عبد كظمة غيظ وهو قادر على إنفاذها إلا ملأ الله قلبه إيمانا ونورا. يبقى كظم الغيظ، تكظم هذا الغيظ وأنت قادر على إنفاذه، لأن في ناس بتكظم الغيظ وهو مش قادر، ما عندوش، المدير بتاعه متغاظ، هو متغاظ من مديره، متغاظ من الرئيس بتاعه، متغاظ من الملك، متغاظ من سيد من سادات القوم، بس ما يقدرش يعمل له حاجة، خايف من السلطان بتاعه. دي كظمة غيظ وأنت غير قادر على إنفاذها. لكن كظمة الغيظ وأنت قادر على إنفاذها، متغاظ من واحد أقل منك أو متغاظ من واحد في مستواك وتقدر ترد عليه الصاع صاعين، وكظمت الغيظ وأنت قادر على إنفاذ هذا الغيظ، قدامك حاجة من اتنين، في روايتين، رواية فيها ضعف ورواية حسنة. الرواية التي فيها ضعف يناديه الله عز وجل على رؤوس الأشهاد يوم القيامة: تخير من الحور العين ما تشاء. والرواية الحسنة: ملأ الله قلبه إيمانا ونورا. الله عز وجل من يكظم الغيظ وهو قادر على إنفاذه، يملأ الله عز وجل هذا القلب إيمانا ونورا. كظم غيظ الزوج على زوجته والأب على ولده، يقول الإمام الغزالي رحمه الله في إحيائه في كظم غيظ الزوج على زوجته، يقول: وهذا من أعظم أبواب كظم الغيظ. لماذا؟ لأنك قادر على إنفاذ هذا الغيظ، ولن يحاسبك أحد على ما فعلته مع زوجتك، وقد ينتج عنه أدبا أو تأديبا لهذه الزوجة. فيقول الإمام الغزالي: إن كظمت الغيظ عن زوجتك وأنت قادر على إنفاذه ولن يحاسبك أحد ولن يرد عليك أحد هذا الغيظ، واحد اتغاظ من زوجته وتصرف أي تصرف، هو قادر على إنفاذ هذا الغيظ، ولن يحاسبه أحد، محدش هيحاسبه، ولن يرد عليك أحد هذا الغيظ. لو واحد شتمك في الشارع وانت طلعت الغيظ بتاعك، في مليون جهة يقدر يحاسبك، وهو شخصيا يقدر يرد عليك هذا الغيظ، لكن زوجتك هتضربك؟ لا، مش ممكن. حد هيحاسبك؟ ما ظنش، ده انت وزوجتك. فمن اعظم كظم الغيظ، او من اعظم مواقف كظم الغيظ، ان يكظم الزوج غيظه عن زوجته. سئل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه عن الرجل وزوجه كيف يكظم غيظه عنها، فقال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه: عد ثلاثة، عد ثلاث حاجات: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تتذكر أجرك عند الله في كظم هذا الغيظ، وأن تتذكر أو تذكر في نفسك من محاسن زوجك ما يجبر تقصيرها في هذا الغيظ. لما زوجتك تغيظك وتتغاظ اكظم الغيظ. اكظمه ازاي؟ اول حاجة اتشهد، اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. تاني حاجة تذكر الاجر الذي لك عند الله عز وجل وانت لست في غنى عن هذا الاجر. الحاجة الثالثة: هذه المرأة التي أغاظتك في هذه المرة، ألم تحسن إليك قط؟ أليس لها من مكارم الأخلاق؟ أليس لها من جميل عليك؟ أليس لها من إحسان عليك؟ هذه التي أغاظتك، هذه التي تريد أن تفجر رأسها غيظا منك عليها، ألا تأوي إليها في حضن فيه حنان، في قبلة تشفي غليل صدرك وغليل نفسك؟ تذكر هذه المحاسن يكظم الغيظ عندك. ويقول الغزالي رحمه الله في إحيائه: ولا أجر لمن كظم غيظه وهو غير قادر على إنفاذه. احنا كل ده بنتكلم عن الرجل الذي يكظم غيظه وهو قادر على انفاذ هذا الغيظ. طب واحد غير قادر على انفاذ الغيظ، هل له أجر؟ قالوا ثلاثة هم الذين لهم الأجر إن كظموا الغيظ وهم غير قادرين على إنفاذه. أول حاجة الزوجة، الزوجة احنا لسه بنقول الزوج يكظم الغيظ عن زوجته، ده هو قادر على إنفاذه ولن يحاسبه أحد ولن يرد عليه أحد. طب الزوجة تكظم غيظها عن زوجها وهي غير قادرة، هتولع بتغاظ بتاكل في نفسها لكن ما تقدرش تعمل حاجة، ما تقدرش تعمل حاجة. فهذه الزوجة هي أول الأصناف التي تؤجر ويقبل منها كظم الغيظ لأجل أنها غير قادرة لأنها هي الزوجة، هذه الزوجة. الثاني العبد المملوك أو الخادم، العبد المملوك أو الخادم، خادم عندك أو خادم عندك، خادمة ويعني ضربتيها من غير ذنب ومن غير وانت اللي غلطانة، هتعمل ايه؟ هتضربك؟ مش ممكن، ده عاوزة اكل عيشها وانت اقل منك بكتير واقل منك بكتير. فكظم هذا الخادم او كظمت هذه الخادمة غيظها وهي غير قادرة على انفاذه، الله عز وجل يؤجرها ويجزيها كل الخير على هذا الكظم. يبقى اتنين دلوقتي هم الذين يقبل منهم كظم الغيظ وهم غير قادرين على إنفاذه. الثالث رجل ليس بالخادم وليست بالزوجة، رجل من غير هذين أسيء إليه وهو غير قادر على إنفاذ هذا الغيظ، أسيء إليه من عظيم، من رئيس، من وزير، من أي حد أسيء إليه وهو غير قادر على هذه على إنفاذ هذا الغيظ. إن كظم غيظه ودعا لهذا الذي أغاظه أن يغفر الله له، فيقول الله عز وجل يا عبدي لست بأكرم مني، والله وعزتي وجلالي لأجزينك بما كظمت غيظك وأنت غير قادر عليه، ولأجزينك أجرا آخرا لدعائك لهذا الذي أغاظك. لما حد يغيظني وأنا مش قادر على إنفاذ هذا الغيظ علشان أخذ الأجر، أو أنا غير قادر على إنفاذ هذا الغيظ، أنا في حالتين. يقول ابن مسكوية في تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق، يقول إن كظم العبد الغير قادر على إنفاذ غيظه غيظه كتم في داخله، عفوا، إن لم يكظم غيظه أو إن كظم غيظه قهرا وعجزا كان هذا هو نبتة الحقد على هذا الذي أغاظك، فيتولد الحقد في القلب لهذا الذي أغاظك فتصبح إنسانا حقودا. أما إن كنت غير قادر فاستغفرت الله عز وجل تعبدا لله ودعوت لمن أغاظك، مش دعوت على من أغاظك، ودعوت لمن أغاظك، أبدلك الله في قلبك بردا وسلاما وشفى غليل صدرك وشفى غليل قلبك بأن غفر لك. لأن العفو عفوان، عفو وأنت قادر على الانتقام وقادر على الأذى وقادر على رد هذه المظلمة فعفوت، تركته، اذهب، أنت حر. هذا النوع الأول من العفو. والعفو النوع الثاني هو أنت غير قادر على إنفاذ شيء، مش قادر تعمل له حاجة فتدعو له. الله أكبر، هذا يسل سخيمة صدرك إلى هذا الذي أساء إليك، وإن لم تفعل أصبح الحقد في قلبك مهيئا للإنبات، لأن ينبت هذا الحقد في قلبك. هل الإنسان المسلم لا يغتاظ؟ هل ما يبقاش عنده إحساس؟ ما عندوش كرامة؟ لا، يتغاظ ويبقى عنده إحساس ويبقى عنده كرامة، بس إمتى؟ إذا اغتاظ لوجه الله. إذا اتغاظت لوجه الله، الله، في حد بيتغاظ لوجه الله؟ نعم، إذا اغتظت لحرمات الله تنتهك أو لدين الله يضيع، لازم تتغاظ. ممكن أكظم غيظي ولا أخرجه؟ إن كنت قادرا على إخراج غيظك في أمر بمعروف أو نهي عن منكر، إذا انتهكت الحرمات وضيع دين الله عز وجل وأسيء إلى الإسلام وإلى الدين، حق لك أن تغتاظ. طيب، أكظم غيظي ولا أخرجه؟ لا يخرج الغيظ في إذا رأيت حرمات الله تنتهك إلا بأمر بمعروف أو نهي عن منكر. ما تروحش تضرب واحد علشان بينتهك حرمات، مش شغلتك ان انت تضربه، شغلتك ان انت تنهاه عن هذا المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة. يبقى كظم الغيظ لا يكون له محل اذا رأيت حرمات الله تنتهك، اما اذا كانت كرامتك انت وشخصك أنت هو الذي ينتهك ويساء إليه، فالأفضل أن تكظم الغيظ. طيب، إذا تكرر من هذا الشخص الإساءة، هل أظل كاظما لغيظي أم أنفذ هذا الغيظ في شكل غضب؟ إذا اعتاد هذا الرجل أن يسيء إليك وظن أنك تسكت ضعفا وجبنا وقلة حيلة وتمادى في هذا الغيظ وتمادى في إغاظتك وفي الإساءة إليك، فأنت بين أمرين مخير، تختار أنت وشخصك، إما أن تستمر في العفو إغاظة لشيطانه وإغاظة لكيده، وإما أن ترد عليه غيظه في حدود دين الله عز وجل وفي حدود أدبك وأخلاقك. إزاي؟ واحد شتمك وكل ما يشوفك يشتمك، كل ما يشوفك يشتمك. طيب، هو بيشتمني لأني فاكر إن أنا مش قادر عليه، أعمل إيه؟ أطلع غيظ إزاي وأرد عليه إزاي؟ أشتمه؟ لا، هتبقى شتام ولعان، والمسلم ليس بشتام ولا لعان. جلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فوجد رجلا يسب ولده، فقام إليه عمر وقال: أشتام أنت؟ قال: إنما أسب ولدي. قال: نعم، أعلم أنه ولدك، ولكن إن اعتاد لسانك الشتم واللعن لولدك انطلق إلى غير الولد فأصبحت شتاما لعانا. يبقى اللي هيغيظني وبيشتمني ده أعمله إيه؟ لا، ما اشتموش، لكن هناك وسائل كثيرة جدا لرد هذه الإساءة بغير أن تكون شتاما ولا لعانا. هناك كبير له، اذهب إليه واشتكيه، هناك حاكم، هناك قاضي، هناك أشياء كثيرة جدا تستطيع بها أن ترد هذا الذي يسيء إليك وعلى ويسيء ويستمر في الإساءة ظنا أنك ضعيف وأنك لا تستطيع أن أو لا تستطيع أن ترد عليه هذا الغيظ. كظم الغيظ كان معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه يمر في الطريق فتعرض له يهودي وأخذ يضيق عليه الطريق ويسيء إليه، وكان لهذا اليهودي دين عند معاذ بن جبل، كان عند هذا اليهودي دين عند معاذ بن جبل، وكلما لقاه يضيق عليه الطريق، إنك رجل مطل، إنكم تأكلون أموال الناس، أهكذا يأمرك دينك، أهكذا يأمرك نبيك، ويسيء إليه. ومعاذ بن جبل لا يستطيع أن يرد الدين إلى هذا الرجل، فذهب معاذ بن جبل وباع أثاث بيته، الأثاث والعفش بتاعه باعه، وذهب إلى هذا اليهودي ورد إليه الدين. ثم نظر إليه معاذ وقال: لي عندك مظلمة، كنت تسبني وتضيق علي الطريق وا وا وا، وها هو مالك أرده إليك، ولا أسيء إليك، ولكني أدعو الله عز وجل أن يهديك إلى الخير وإلى الإسلام أو إلى الإسلام. فقال الرجل: أو قادر أنت على إنفاذ غيظك؟ قال: إي والله إني لقادر على أن أريق دمك على أن أريق دمك إن أردت، ولكن ما هكذا أمرني نبيي، سمعته يقول: ما من جرعة غيظ يكظمها عبد، أو ما من جرعة يكظمها عبد ابتغاء وجه الله وهو قادر على إنفاذها إلا كان مع النبيين والصديقين والشهداء. أي حد هيسيء إليك وأنت قادر على إنفاذ هذا الغيظ وكتمت هذا الغيظ وأوضحت له أنك قادر على إنفاذ هذا الغيظ وأحسنت إليه، فهذا من أعظم القرب إلى الله عز وجل. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على السيدة أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، أم المؤمنين هند بنت زاد الركب بنت أبي أمية رضي الله عنها وأرضاها، فوجدها تجلس تدعو بأدعية كثيرة. ثم لما رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، هلا علمتني دعاء أدعو به إلى الله عز وجل فأؤجر؟ فقال: نعم يا أم سلامة، قولي: اللهم رب، اللهم يا رب محمد النبي، اشفي غيظ قلبي، اشفي غيظ قلبي، واملأ قلبي نورا ونظري نورا، ولا تجري على لساني إلا الخير، اللهم اشفي غيظ قلبي. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم السيدة أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها دعاء فيه هذا الطلب من الله عز وجل: اللهم اشفي غيظ قلبي، اللهم اشفي غيظ قلبي، وفي رواية: اللهم أعني على كظم غيظي، اللهم أعني على كظم غيظي. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم أم سلمة زوجته الحبيب إليه هذا الدعاء إلا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم متى حاجتنا إلى هذا الدعاء. كان لنا أحد الأساتذة وكان مشهورا ومعروفا بشدة الغضب، فكان أحد إخوانه من الأساتذة يقول له: يا فلان، ألا أذكرك بكظم الغيظ حتى لا تغضب؟ لم يذكره بعدم الغضب ولكن يذكره بكظم الغيظ. قال: بلى، ذكرني أخي الكريم. فقال: ألا تذكر آية الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. فقال الشيخ: زدني. فقال أخوه الآخر أو أخوه الذي يعظه، قال: ألا تذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كظم عبد كظمة غيظ وهو قادر على إنفاذها إلا ملأ الله قلبه إيمانا ونورا؟ قال: زدني. قال: ألا تذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يموت ابن آدم فيبعث على ما مات عليه، فلينظر أحدكم على ما يبعث، هل تحب أن تموت وأنت مغتاظ وأنت غاضب فتبعث مغتاظا غاضبا، أم تكظم غيظك فإن مت وأنت كاظم لغيظك بعثت مع هؤلاء الذين ملئت قلوبهم نورا وإيمانا؟ فبكى الشيخ وقال: عهد علي لله عز وجل ألا أغضب إلا لحرمات الله تنتهك. الشيخ ده قدر يتحكم في أخلاقه وفي قلبه وفي غيظه إزاي؟ ما نعرفش، لكنه استطاع أن يعاهد الله عز وجل وأن ألا يغضب، واستطاع أن يعاهد الله عز وجل أن يكظم غيظه وأن يغيظ شيطانه ويغيظ إبليسه ويكون من عباد الله عز وجل الذين إذا ماتوا وهم كاظمين للغيظ عافين عن الناس، والله يحب المحسنين. هذا الخلق كظم الغيظ. مر النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أنس بن مالك على قوم ملتفين حول أناس، فنظر النبي فإذا برجلين يتصارعان وإذا بأحدهما يصرع الآخر، فنظر النبي قال: ما تجمعكما؟ قالوا: يا رسول الله، هذا الرجل ما رأينا أشد منه وما رأينا أحدا يصرعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على من هو أعظم منه ومن هو أشد صرعا للشيطان؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال النبي: رجل كظم غيظه وهو قادر على إنفاذه. وعندنا الحديث الآخر: ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد من ملك نفسه وقت الغضب. احنا ما بنتكلمش عن الغضب، احنا بنتكلم على مرحلة قبل الغضب، مرحلة كظم الغيظ. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأثر يبين لنا أن هذا الرجل المصارع الشديد العظيم الذي أعجب به الناس، أي واحد منكم يستطيع أن يكظم غيظه ويكون مصارعا لشيطان من شياطين الجن، ومصارع لشيطان من شياطين الإنس؟ وقلنا أنه يجوز إنفاذ الغضب وإنفاذ الغيظ إذا رأيت حرمات الله عز وجل تنتكك. ومن الأمور التي يحبها الله عز وجل إغاظة العدو، أن تغيظ عدوك. والنبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء أراد أن يغيظ مشركي قريش، فجاء بجمل كان لأبي جهل غنمه المسلمون يوم بدر، وأهل مكة جميعا وقريش جميعها تعرف هذا الجمل الأورق العظيم الذي كان في أنفه برة، يعني قطعة من الفضة كانت من الجمال أنهم يتحدثون عنها، والجميع كانوا يعلمون أن هذا الجمل كان هو جمل أبي جهل. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغيظ مشركي قريش، فذبح هذا الجمل في مكة عند الكعبة إغاظة لقريش. فإغاظة العدو، نعم تستحب إغاظة العدو، العدو طبعا هم غير المسلمين، ولا يصح أن تتخذ من المؤمنين أو من المسلمين عدوا لك أبدا، لا يصح هذا. قبل أن نذهب إلى الفاصل تكلمنا عن خلق من أخلاق النبوة، عن خلق من أخلاق الأنبياء جميعا، والأنبياء جميعا ما اغتاظ أحد منهم أبدا على رجل أساء إليه. كانوا يسبون الأنبياء، وكانوا يؤذون الأنبياء، وكانوا يتهمون الأنبياء. هل ورد إليكم أن أحدا من هؤلاء الأنبياء اغتاظ على أحد من هؤلاء المشركين؟ أبدا لم يرد أن أحدا من الأنبياء اغتاظ على أحد من المشركين وهو يدعوه إلى الإسلام. لم يرد أن أحدا من الأنبياء اغتاظ على أحد من المشركين لأنه يسيء إليه. لا تغضب، لا تغتاظ إلا لحرمات الله عز وجل، لا تغتاظ لنفسك، فإن الشيطان يتحرك ويكون له نصيب منك في هذا الغيظ إذا اغتظت لغير حرمات الله، ففي جوفك جمرة من جهنم، في جوفك جمرة من أخلاق، أو في جوفك خلق من أخلاق جهنم. نذهب إلى هذا الفاصل ونعود، فابقوا معنا.
الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني، عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء، وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب مرة أخرى. حقيقة في ثلاث رسائل يعني أخبروني بها الإخوة في الكنترول. الأخت المستعينة بالله من السعودية، السلام عليكم، أرجوك يا شيخ أدعو الله لي أن أكظم غيظي أبدا ما حييت. الله عز وجل، نسأل الله عز وجل أن يرزقك كظم الغيظ وأن يجعلك من الكاظمين الغيظ. تقول الأخت: وجزى الله الزوجة الصالحة التي تعينك جزاها الله خيرا. الأخت روح وريحانة من السعودية: سؤالي: كيف نفرق بين كظم الغيظ والذل؟ فإن في زماننا هذا يعتبر خنوع وذل يعاب عليه، فماذا نفعل؟ أختي الكريمة، أنا تحدثت عن الفرق بين، أو ماذا نفعل إذا كان أحد يسيء إليك ويتعمد الإساءة وتتكرر الإساءة منه ظنا أنك لا تقدرين على رد هذا الظلم وضعف منك، قلنا أنك تستطيع أن تردي هذا الظلم بطرق مشروعة، كأن تشتكيه إلى أحد من كبرائه، أو تشتكيه إلى قومه، أو تشتكيه في المحاكم وفي القضاء، وولي الأمر يستطيع أن يأتي لك بحقك. أما إن يعني أساء إليك أحد وهو عابر وظن أنك ضعيفة وأنك لا تستطيعين، فليذهب بهذا الظن، ويعني لسنا في حاجة إلى أن نثبت له أننا أعزة، ودائما عزتنا بالتزامنا بدين الله عز وجل، عزتنا وكرامتنا في شرع الله عز وجل وفي دين الله عز وجل. كانوا يسيئون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إساءات بالغة، ما يساء إلى أحد منا بمثلها، ورغم ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكظم غيظه، وهم يظنون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يظنون أن هذا ليس كظم غيظ، ولكن يظنون أن هذا مزلة من محمد صلى الله عليه وسلم، يقولون له كاذب ولا يرد عليهم، يقولون عليه ساحر مجنون مريض، يقولون عليه كل هذا وهو لا يرد عليه، بل تطرقت الإساءة إلى أن مدوا أيديهم إلى رسول الله وألقوا بسل الجزور على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدموا رسول الله في الطائف، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه جبريل: هذا أخي ملك الجبال، مره فليطبق عليهم الأخشبين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ويتبسم: أسأل الله أن يخرج من أصلابهم من يؤمن بالله عز وجل. معنا اتصال. أخت ليلى من المغرب، أهلا بك يا أختي.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور صفوان،
تفضل يا أختي.
جزاك الله خير. بغيت إلا هضرت تفهمني شنو تنقول، حيت تنهضر باللهجة المغربية.
تكلمي باللغة العربية يا أختي.
أتكلم باللغة العربية. المهم سؤالي بالنسبة للحلقة عن كظم الغيظ، أود المهم سؤالي هو أن أمي ماتت مدة 6 أشهر. المهم كنا نعيش مع أخي الأكبر، وأخي الأكبر يمثل الأب. المهم أنهم تزوجوا من إنسان لا نعرفها ولا نعرف عائلتها. اليوم الأول الذي جاءت فيه تعاملت مع أمي، حتى أمي تركت البيت وترك لنا البيت، نحن بعملنا وبكل خيرنا، ولكن نعتبر الأخ الأكبر لنا هو الأب والحنان والعطف وكل شيء. المهم من ذلك الأم مرضها ماتت وهي مريضة بمرض السرطان في المعدة، لا نعرف نوع المرض. المهم ماتت ولا نعرف نوع المرض، نعرف أنا أعرف أن البنت الصغرى لم يودوا أن يقولوا لي بأنها مريضة بكذا وكذا، لأنني أعرف أنني مرتبطة بها بشكل وطيد جدا، هي كانت صديقتي وأمي وحنونة وعطف إلى غاية لا تحصى. المهم اليوم الذي ماتت فيه بالطبع زوجته فرحة وعائلتها فرحة وكلهم فرحة. الأخ تبدل، لم يكن الأخ العطوف والحنون الذي كنا نعهده. دكتور اسمح لي، هذه مدة 5 أشهر تبدلت الأوضاع، تبدلت عائلتنا، مع العلم أننا ليس لنا لا عم ولا خال ولا أي واحد من العائلة. نحن 3 أخوات وأخ. أرجو أن تفهمني يا دكتور صفوت. المهم هناك نقاشات ونقاشات ونقاشات مع الأخ، وفي الأخير يقول لي بالدارجة المغربية أعطوني التقار، أنا ما بقيتش محتاج لكم، لم أعد أحتاج إليكم، بالرغم من أنه كان لا ما كيكونش كيبغي شي حاجة إلا بإشارة ديالنا، إلا مهم كان كيعتمد علينا في كل شيء، حتى في ذوق ملابسه، حتى في ذوق أكله كان يعتمد علينا. المهم السيدة التي تزوج فيها قالت له أنا لا أريد أخواتك ولا أمك ولا أبوك، وهو يسير معه في نفس المسار. جاء أخي ثاني، ليس هو أخي من بعده، أن يدخل الخيط الأبيض بيننا. قال لي أنا يعني أن نحن لم نصل إلى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، المهم أن أكرم غيظي وأقول الأخ الكبير أنت أخ كبير اسمح لي. قلت له بأنني أنا لم أفعل له شيئا، هو أخطأ بحقي وبحق أخواتي، نحن لا نحتاج أي صدقة، نحتاج إلا للعطف والحنان الذي حرمنا منه من أمنا الحبيبة، وهو يعرف كذلك. الآن 2 شهر متتابعين لم يسأل علينا، بالرغم من أن تفرقنا يفرق الشارع بين منزلنا ومنزله 2 شهر.
شوف يا أختي الكريمة،
أنا أحس بأنني هذا الحقد يأكل قلبي، يتفتت قلبي.
أختي الكريمة يعني جزاك الله خيرا، ويعني نصيحتي إليك أنك الآن كما ذكرت في آخر المكالمة أصبحت حاقدة على أخيك وعلى زوجة أخيك، والحقد ليس من أخلاق الإسلام وليس من أخلاق النبوة. وأنا ذكرت في كلامي أن الغيظ الذي يقزم بغير مقدرة على إنفاذه يتحول إلى حقد، وحتى لا يتحول هذا الغيظ فيك إلى حقد قلنا أننا ندعو إلى من أغاظنا، ندعو لمن أغاظنا. فأخيك هذا الأفضل لك بدل من أن تحقد عليه وتغتاظ منه، هل لك أن تدعون له؟ ادعو له وادعو لزوجته أن يهديها الله، ولا تتعجلي استجابة الدعاء، فإن الله عز وجل يعني قادر على تغيير قلب هذا الرجل وإعادته مرة أخرى إليك. وأنا أناشد هذا الأخ إن كان يسمعنا أو أي أخ يقصر في حق أوليائه وفي حق أخواته أن يعني يوازن بين إرضاء زوجته وبين إرضاء أمه وأخواته. الزوجة تستطيع أن تأتي بغيرها، أما الأم والأخوات فمن أين تأتي بغيرهما أو بغيرهم؟ أناشد هذا الأخ أن يعطف على أخواته
ويكون لهم الأب والقلب الرحيم، وأن يصلح من شأن زوجته. وأناشدك يا أختي الكريمة، أنت وأخواتك أن تدعين في قيام الليل في السجود لهذا الأخ ولهذه الزوجة، أن يهديهم الله عز وجل ويعودوا إليكم مرة أخرى. أهلا يا أم خالد.
الله يسلمك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا من السعودية، أكلمك من الرياض.
أهلا بك يا أخت أم خالد وبأهل السعودية جميعا.
الله يسلمك ويعافيك، وأهلا بقناة الناس، وأنا من متابعين قناة الناس والحافظ.
جزاك الله خيرا يا أختي.
الله يعطيك العافية. لو سمحت الله يعطيك العافية، ادعي ولعيالي بالشفاء.
رب عز وجل يتم عليك الشفاء أنت ومن تحبين.
آمين. وعيالي نحن فينا مرض، الله يعافيك.
رب عز وجل يكتب لك الشفاء العاجل غير آجل، أنت وأبنائك ومن تحبين جميعا.
آمين يا رب.
ويشفي مرضى المسلمين أجمعين.
آمين آمين يا رب. أنت تأمن على الناس اللي يسمعونك، اللي أمنون وراك، وأمنت كمان أن تدعي لي في السحور أنا وعيالي.
إن شاء الله.
إن شاء الله بكرة الاثنين صايمين إن شاء الله.
إن شاء الله ندعو لك في السحر إن شاء الله يا أختي الكريمة. جزاك الله خيرا وشكر الله لك. رسالة جاءت، يقول السائل: هل يدخل التعامل مع الطالبات في المدرسة تحت باب كظم الغيظ في كل الحالات؟ المؤدب زي الأب أو المدرس أو الأستاذ، إن استطاع أن يؤدب تلاميذه وأبنائه بكظم الغيظ هذا أفضل من إنفاذه. أما إن لم يجد وسيلة لتربية أبنائه أو تلاميذه إلا إنفاذ هذا الغيظ في شكل غضب، فليكن غضبا مقننا، غضبا مدروسا، غضبا محددا. كثير أو أحيانا تكون أو يكون كظم الغيظ صورة عظيمة جدا من صور الأدب، من صور التأديب، من صور التربية التي يمكن أن تكون وسيلة لنا لتربية من نحن أو من يخضعون لمسؤوليتنا أو تحت مسؤوليتنا. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا يا حاج خديجة.
أهلا بحضرتك يا دكتور. أنا بشكر حضرتك على البرنامج وعلى حكاية الفضفضة دي، بصراحة برنامج والموضوع اللي حضرتك بتتكلم فيه ده مهم جدا جدا. بستأذن حضرتك إنك تعيد بس الدعاء اللي قاله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لستنا أم سلمة.
نعم.
علشان أكتبه بعد إذن حضرتك.
حاضر يا أختي الكريم.
جزاك الله كل خير.
وورد هذا الدعاء أيها الأحباب بصيغتين عند أحمد في مسنده، قال لها: قولي: اللهم رب محمد النبي، اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي، وأجرني من مضلات الفتن ما أحييتنا. هذه الصيغة التي أحبها والتي هي أصح سندا من الصيغة الأولى التي قلتها: اللهم رب محمد النبي، اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي، وأجرني من مضلات الفتن ما أحييتنا. مرة ثانية قال: قولي: اللهم رب محمد النبي، اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي، وأجرني من مضلات الفتن ما أحييتنا. أهلا وسهلا. السلام عليكم يا أخ أبو علي. السلام عليكم.
السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله على الخير على البرنامج. أنا أخوك من العراق.
أهلا بك أخ أبو علي وبأهل العراق جميعا. نسأل الله عز وجل أن يعيد إليكم الأمن والأمانة والخير والبركة.
جزاك الله على الخير دكتور. أنا بس حبيت أسمع صوتك حقيقة. أنا ما أنسى برنامجك اللطيف زمان العزة، ذكرتنا بزمان العزة يا دكتور.
الله يبارك فيك يا أخ أبو علي، رب عز وجل يعيد إلينا زمان عزة كزمان عزة رسول الله وأبي بكر وعمر إن شاء الله.
آمين يا رب العالمين. بسرعني
أنا لا أسمع جيدا يا أخي أبو علي، يبدو أن هناك تفضل.
أنا أسمعك يا دكتور.
تفضل يا أخي أسمعك الآن.
أقول لك أنت حديثنا وشغلنا الشاذة في بغداد دكتور على قناة هاي اللطيفة حقيقة، يعني إحنا نكلك كل الاحترام ونتحدث بيك باستمرار، وأنا ما بس عجبني أتكلم وياك بس ما أريد أضايقك أكثر، بس على الغير عندي سؤال لا تسمح لي.
تفضل.
دكتور بالنسبه اللي نتعرض له احنا، يعني نبات نتعرض الى غير بس ما ممكن نتردد لصعوبه الموقف او لاي حاله ممكن نتحملها، هل نجر على هذا الغير اللي نشوفه بالعراق ونتصرف وضعنا حاليا؟
جزاك الله خير يا اخ ابو علي، ويعني سلامنا الى اهل بغداد جميعا، بغداد العزه والكرامه، بغداد النصر والايمان، بغداد ارض الخلافه، نسال الله عز وجل ان يعيد اليها خلافة المسلمين مرة أخرى. قلنا يا أخي الكريم أنه من المواقف التي يجب أن نغتاظ فيها أن نغيظ عدونا وأن نظهر غيظنا في شكل غضب على عدونا، فإن كان في دياركم جاسوسا أو خائنا أو عدوا محتلا لأرضنا فيجب أن نغتاظ إليه، والغيظ عليه الغيظ على العدو قربة إلى الله عز وجل، نتقرب بها إلى الله عز وجل أننا نغتاظ لهذا العدو ولا نقزم غيظنا أبدا على عدونا ما دمنا قادرين على إنفاذه، ما دمنا قادرين على إنفاذه. وأنا أظن يعني وأنا أقل من أن أضيف إلى كلام أبي حامد الغزالي الذي قال يعني ثلاث يؤجروا على كظم غيظهم وهم غير قادرين على إنفاذه، أضيفوا صنفا رابعا وهو أنتم يا أخي الكريم، وكل حر استعبد أو احتل أرضه يجب عليه أن يغتاظ وهو غير قادر على إنفاذ هذا الغيظ، هذا يؤجر على غيظه إن شاء الله رب العالمين. اهلا وسهلا يا اخت ام محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا دكتور؟
اهلا بيك يا اختي.
ازي حضرتك؟
الله يبارك في حضرتك.
بقول لحضرتك دلوقتي ابني مضايقني قوي، ابني تعبني تعبني وحرق دمي، مش عارف اعمل معاه ايه، وبيقل لي ادبه عليا.
عمره كم سنه؟
22 سنه.
22 سنه؟
اه.
حاضر.
ومش يعني مش عارفه اعمل ايه، وبيغلط فيا كتير، انا تعبانه منه قوي، تعبانه.
ابوه فين؟
تعبني. ابوه متوفي
عليه رحمه الله،
متوفي بقى قريب، يعني المفروض ان هو ايه يعني بقى له شهرين.
حاضر يا اختي.
من بعدها وهو مبهدلني.
حاضر حاضر.
انا مش عارفه اعمل ايه، وعمال يقول كلام وبيتهمني بحاجات.
حاضر.
انا تعبت منه.
حاضر.
مش عارفه اقسم غيظي ازاي.
حاضر. احيانا كتيره ممكن نكون احنا الاباء والامهات سبب في ان ابنائنا يسيئوا الينا. كتير جدا من الامهات بيتعاملوا مع ابنهم اللي عنده 21 سنة ولا 22 سنة ولا 23 سنة على انه لسه عيل صغير. ده تعامل خاطئ تماما. اختي الكريمة لابد ان تشعري ولدك بانه رجل وتتعاملي معه على أنه رجل. مش معقولة ولد عنده 22 سنة ده مش ولد، ده راجل عنده 22 سنة 23 سنة بتشتميه وبتسيئ إليه وبتهزئيه، وانت مش عارف تعمل حاجة، وانت ما بتفهمش حاجة، وانت ومبهدلة آخر بهدلة. الولد في هذا السن خاصة إن مات والده في يعني في مثل هذه المرحلة، أول شيء يا أختي الكريمة لابد أن تشعريه بأنه رجل البيت إذا كان هو الكبير، أما إن كان صغيرا فلا بد أيضا أن تشعريه أنه شريك في الرجولة لهذا البيت، ولا بد أن تحمليه مسؤولية، ولا بد أن تحمليه مسؤوليتك أنت، بشرط
ألا تكون هذه المسؤولية على حسابه أو على حساب دراسته. يعني عارفين لما يعني لما نديله حتة كده نفوت له حتة يعمل فيها راجل، دي نقطة مهمة جدا، إن هو لابد أن يستشعر بالرجولة ولابد أن تعطيه هذه الرجولة. ما هوش عيل صغير، الولد أو الشاب في المرحلة دي مات أبوه بيحتسب نفسه هو راجل البيت، يفاجأ بأمه بتقول له أنت متفهمش حاجة وأنت متعرفش حاجة وأنت وأنت وأنت. لابد أن احنا يعني المثل بيقول إن كبر ابنك خويه، أنا بقول لحضرتك إن كبر ابنك ومات أبوه استرجليه، خليه هو الراجل وخليه يتحمل مسؤولية، بس تدرجي في تحميله للمسؤولية، مش تحط كل حاجة فوق دماغه، لا فوتي له حاجات بسيطة كده يعني يتعلم فيها الرجولة. وما تعليش صوتك والبيت كله ما يبقاش خناقة وقاعدين نزعق وانت بتزعقي وبتظني ان هو ممكن يوطي صوته، لا ما هو كمان الشيطان بينغز فيه، هو كمان هيعلي صوته والدنيا تولع. لا، انت لابد تكوني عندك الحكمة وحكيمة في هذا. السلام عليكم اخ حسن.
الله يخليك يا شيخ صفوت، جزاك الله عن خير الجزاء. والله يا شيخ صفوت الله يبارك وكل مشايخنا الكرام،
الله يبارك في حضرتك.
كان عندي سؤال صغير بس لحضرتك. دلوقتي الواحد عايش في الدنيا وبيحب ربنا وبيحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبيحاول يعمل في الدنيا جهده، فهل في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم او حديث قدسي عن عمل الواحد يعمله بيتقرب فيه ربنا، ربنا بيقبله فيه جامد وهو يحس حتى بحب ربنا ليه؟
يا اخي الكريم، طبعا احنا اولا احنا بنتكلم على كظم الغيظ، فانا ارجو ان كل الاخوه اللي بيتصلوا او الاسئله تكون في هذا الموضوع في كظم الغيظ. لكن كل الطاعات اللي بنعملها هي لاجل ان يحبنا الله عز وجل، كلنا بنحب ربنا عز وجل. طيب لكن يعني ما هي علامه هذا الحب؟ يقول الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الله عز وجل ما هوش حديث، ده أعظم من الحديث، آية في كتاب الله عز وجل. قل إن كنتم تحبون الله، يا أخ حسن لو أنت بتحب ربنا فاتبع النبي صلى الله عليه وسلم، يحببك الله عز وجل ويحببك النبي ويحبك كل هذا الكون. اتبع النبي صلى الله عليه وسلم يحببك الله، اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم هو علامة حبك لله. اتباع النبي في أخلاقه في سلوكه في تصرفاته في كل شيء، التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم علامة من علامات محبتك لله عز وجل. نعم، اهلا وسهلا يا اخ عبد الله، تفضل.
يا حضرتك يا دكتور.
يا مرحبا يا عبد الله،
بارك الله فيك.
الله يبارك فيك.
طب حضرتك دلوقتي بالنسبه للمواقف اللي فيها ظلم، هل الانسان يعني يدعو على الظالم ام يكون من القازمين الغيظ؟ ده سؤالي. وكنت بطلب طلب من الاستاذ سعيد توفيق انه يعيد لنا حلقه حضرتك ادب الاختلاف لفضيلتك، ويا ريت يعيد لنا برضه حلقه الشيخ محمد حسان في سيرة الإمام علي.
حاضر.
الله
حاضر. أولا الدعاء على الظالم، إذا كنت على يقين أنا دلوقتي في مشكلة بيني وبين واحد وأنا أظن أنه هو ظالم، ما ممكن يكون ده ظن، وممكن لو لجأت للقضاء تكتشف أن أنت مش مظلوم، ده أنت ممكن تكون ظالم. ممكن لما نقف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة وتشكو هذه المظلمة إلى الله تكتشف أن أنت اللي ظالم. أنا أحب إلي أن لو حد دعا ظلمني أن أدعو الله له، أدعو ربنا عز وجل أن يهديه أن يصلح باله أن يصلح حاله أن يمن عليه بالخير والهداية. هو هذا الظالم لو أن الله عز وجل هداه سيرد لك مظلمتك ولا لا؟ نعم. لكن أن ندعو على كل إنسان نظن أنه هو ظالم، يعني إذا كان غلبة الظن فلا أحب أبدا الدعاء على الظالم. أما الظالم الذي يظلم الأمة ولا يختلف أو لا تختلف الأمة على أنه ظالم، فهذا يجب الدعاء عليه والدعاء على هذا الظالم الذي يظلم أمة كامل الأمة، يعني أي جماعة كبيرة من الناس، وتيقنت هذه الأمة أو هذه الجماعة أن هذا ظالم يقينا وأصبح ظلمه ليس ظنا ولكنه يقين، أقول نعم الدعاء عليه قرب إلى الله عز وجل. قبل أن ينتهي وقتنا، ده آخر اتصال معنا يا أخ حمدي. أهلا يا أخت أم عمار، أهلا بيك.
أهلا يا دكتور.
أهلا بيك يا أختي.
معلش أنا أسفة أنا هتكلم في موضوع خارج الحلقة،
والله يا أختي الكريمة، يعني
الحقيقة إحنا الفترة دي متعرض لفتنة جامدة جدا خاصة بالموضوع النقاب. أنا منتقبة الحمد لله، لكن للأسف الشديد اللي من دول كل ما تحصل جريمة تلصق بالمنتقبات، وبنعاني من اسلوب سخيف جدا في التعامل معينا بصراحة. ويعني حاليا في المحافظة انتشرت شائعة بتقول ان في خطف اطفال لبيع الاعضاء ومشاكل من هذا القبيل، الثقت بالمنتقبات، فبقت كل منتقبة مننا مستهدفة في الشارع ان هي مجرمة متسترة وراء النقاب.
اختي الكريمة بعد اذن حضرتك بس اسمحي لي، يعني انا مش متفق معك في هذا الكلام اطلاقا، مش مجرد نعم
انا بتكلم عن واقع احنا عايشينه.
لا يا اختي ما احنا عايشين برضو هذا الواقع، وانا زوجتي منتقب، احنا عايشين هذا الواقع.
انا بتكلم عن مشكلة احنا بمر بيها الايام دي في البلد اللي احنا فيها.
ولا مشكلة يا اختي الكريمة، ولا مشكلة، واحنا مش عاوزين نكبر الحوادث الفردية او نكبر كلام العلمانيين ونجعله قضية امة وقضية عموم الناس. المنتقبات محترمات والناس يقابلوهم باحترام شديد، ويعني اذا كانت هناك حادثة او شيء من هذا القبيل فلا يعني ابدا ان المنتقبات سيئات. المنتقبات هم مجتمع فيه الغث وفيه السمين، الملتحون مجتمع فيه الغث وفيه السمين، العلمانيون مجتمع كله غث ما اقدرش اقول فيه السمين، كل طائفة من طوائف المجتمع تمظهرت بمظهر او اصبح لها هيئة معينة فيها الغث وفيها السمين. لا ننكر اطلاقا ان هناك منتقبات بيسرقوا، لا ننكر اطلاقا ان هناك متبرجات بيسرقوا. حضرتك مش عاوزين نخليها ظاهرة، والحجاب ينتشر في الامة والقافلة تمضي، ويعني دعيهم يعوون ودعوهم يقولون ما يريدون، القافلة تمضي فدعي القافلة تمضي، وكل أخت محجبة أو منتقبة لها كل الخير، لها كل الفضل، ولا تلتفت إلى مثل هذه الأقوال إطلاقا. نسينا أو أخذنا الوقت ولم نتكلم عن المقاطعة ولم نتكلم عن خطوة كرامة، ما زلنا أيها الأحباب أيها الإخوة ما زلنا نريد أن نخطو خطوة كرامة. حرام علينا أن نأكل من صنع أيدي أعدائنا، حرام علينا أن نتاجر مع أعدائنا، حرام علينا أن نبيع ونشتري من هؤلاء الأعداء المحاربين لنا، المحاربين لإخواننا، المحاربين لنبينا، المحاربين لديننا، لا نبيع ولا نشتري. وحرام علينا طعام من قتل أبناءنا ومن قتل إخواننا، أو من أعان وساعد أعداءنا على قتل إخواننا. ما زالت المقاطعة خطوة كرامة. حتى نلقاكم أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.